قلنا أنه لا بد في آن قاعدة الفراغ والتجاوز من احتمال الأفكارية حين العمل، وهذا الاحتمال شرطيته استفاد من قصورات أولا ووجود المقيد لها ثانيا، فكل مورد لا يحتمل فيه الأذكرية والذكر حال العمل واحتمل فيها الصحة القهرية الصدفتية، لا من ناحية أذكرية المكلف ومن دون دخالة أذكرية المكلف حال العمل في تلك الصحة، مثل هذا الاحتمال لا تصحح القاعدة من ناحيته. وعلى هذا الأساس قلنا أنه لا تجري قاعدة فراغ في عدة موارد، منها مورد العلم بالغفلة حين العمل، ومنها مورد احتمال البطلان العمدي، ومنها موارد يكون منشأ الشك فيها نسبته إلى حين العمل وما بعد العمل على حد واحد، يعني الحيفية التي أوجبت الشك بعد العمل لو كانت حامك أثناء العمل. وقلنا أن هذا العنوان الثالث ينطبق على موارد عديدة. انتهينا إلى مورد ذكره المحقق العراقي قدس سره، والذي حكم فيه بعدم جريان القاعدة رغم أنه لا يرى هذه الشرطية ويرى الإطلاق في الروايات. التعليل المذكور حكمة لا أكثر. وهذا المورد هو ما إذا جاء بالصلاة إلى أربع جهات ثم علم إجمالاً لأن إحدى هذه الصلوات كانت بلا طهور مثلا باطلة. هنا قال بأنه يجب عليه أن يعيد ولا يمكنه أن يصحح هذه الصلاة بقاعدة الفراغ فيها. نحن قلنا أن هنا لا تجري القاعدة باعتبار أن منشأ الشك في البطلان هنا وهو العلم الإجمالي الذي سبب الشك في وقوع الصلاة التي وقعت باتجاه القبلة مع طهور أو بلا طهور، منشأ هذا الشك نسبته إلى ما بعد العمل وإلى حين العمل على حد واحد. لو كان في حين العمل أيضا المكلف يعلم أن إحدى صلواته بلا طهور أيضا كان يجب يشك حينئذ في أن صلاته الواقعية التي وقعت باتجاه القبلة مع الطهور أو لا أذكريته لا تكون مؤثرة حين العمل بنفي منشأ البطلان هنا الحاصل من العلم بأنه لم يكن متوضئا، ونسب هذا العلم الإجمالي إلى كل طرف من الأطراف على حد. فأي طرف يكون واقعا هو الصلاة إلى القبلة، نسبة هذا الشك في وقت العمل وما بعد وقت العمل على حد واحد. إلا أن مثل المحقق العراقي والآخرون الذين يجدون الإطلاق في الروايات لا بد لهم من تخريج هنا، وإلا أنه يمكنهم أن يجروا قاعدة الفراغ في الصلاة الواقعية التي وقعت باتجاه القبلة، فإنه يعلم إجمالا أن إحدى هذه الصلوات الأربعة وقعت باتجاه القبلة فيشير إليها المكلف ويقول تلك الصلاة لا أدري هل كانت مع طهورين أو كانت بلا طهورين، وحيث أن شكي بعد الفراغ وحيث أن الروايات مطلقة يقول كل شك بعد الفراغ فامضي فيه ولا تعتني به، فهنا أي قاعدة الفراغ بلحاظ تلك الصلاة الواقعية التي وقعت باتجاه. قال المحقق العراقي قدس سره أن هذه القاعدة لا تجري هنا أيضا رغم الإطلاق في الروايات، وبين في ذلك وجه ذلك مطلبين، أحدهما حلي والآخر نقضي. أما الحلي فقال بأنه قاعدة الفراغ إنما تجري في العناوين التفصيلية للعمل الذي يكون هو متعلق الأمر الشرعي، لا في هذا العنوان الإجمالي وهو عنوان تلك الصلاة المرددة بين الأطراف الأربع، فإن هذا العنوان عنوان إجمالي، والعنوان الإجمالي ليس هو متعلق الأمر. متعلق الأمر واقع كل صلاة إذا كانت واجدة، للخصوصيات. فحينئذ إذا أريد إجراء قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي فالعنوان الإجمالي ليس مأمورا به، لا بد من إجراء القاعدة في العنوان التفصيلي الذي هو متعلق الأمر. إذا أريد إجراء القاعدة في العنوان التفصيلي بأن نقول هذه الصلاة أشك في أنها هل كانت مع طهور لو كانت إلى القبلة أو لم تكن مع طهور وأجري قاعدة الفراغ بلحاظ الطهور فيها، وكذلك الصلاة الثانية والثالثة والرابعة ولو بنحو مشروط إن كانت هي إلى القبلة بحيث كانت هي المأمور بها فنجري فيها قاعدة الفراغ. إجراء قاعدة الفراغ في العناوين التفصيلية أيضا لا يجوز باعتبار العلم الإجمالي بأن أحد هذه الصلوات بلا طهور. فالقاعدة إذا أريد إجراؤها في العنوان الإجمالي فالعنوان الإجمالي ليس كافيا وليس هو مأمور به. إذا أريد إجراء في العنوان التفصيلي في كل صلاة صلاة من الصلوات الأربعة فالمفروض العلم إجمالا بأن أحدها بلا طهور، والعلم الإجمالي يوجب التكاذب والتساقط بين هذه الأصول والقواعد. فإن القاعدة نريد إجراؤها بلحاظ الطهور، والمفروض العلم إجمالا بأنه لا طهور في أحد هذه الصلوات. في كل صلاة في كل طرفين لا بد من إجرائه هذا تلك الصلاة بهذا العنوان إجمالي، هذا ليس متعلق الأمر. متعلق العال متعلق الأمر الصلوات التفصيلية. التفصيلية إجراء الأصل فيها العلم الإجمالي بكون أحدها بلا طهور، إجراء الأصل فيها يكون مبتلا بالعلم الإجمالي بكذب أحدها بالتعارض والتساقط. ومن هنا لا تجري قاعدة الفراغ في المقام، ولهذا اشترط في أن يكون مجرى قاعدة الفراغ العناوين التفصيلية للعنوان الإجمالي. قال لا يكفي جريان قاعدة الفراغ بلحاظ العنوان الإجمالي، لأن العنوان الإجمالي ليس هو العنوان المأمور به، العنوان المأمور به هي العناوين التفصيلية. هذا بيانه الحلي. بيانه النقضي الثاني قال إلا لزم على هذا الإنسان أن يجري حينئذ قاعدة الفراغ بطلان فرض هذه الصلاة. لو علم أن الصلاة إلى جهة المشرق مثلا إلى هذه الجهة تفصيلا هي التي كانت بلا طهور، وناخب لا إشكال في أنه فقهيا حيث أن المكلف لا بد أن يصلي إلى أربع جهات يجب أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها إلى هذه الجهة وهو يعلم تفصيلا إلى أن هذه الجهة صلاها بلا طهور، فلا إشكال فقهيا أنه لا بد أن يعيد هذه الصلاة للعلم تفصيلا بكونها بلا طهور. مع أنه لو كان يكفي جريان القاعدة في العنوان الإجمالي أيضا مشكوك فيه. المكلف يقول تلك الصلاة التي تقع إلى القبلة التي هي إحدى هذه الصلوات الأربعة، تلك الصلاة التي تقنها وقعت مع طهور أو وقعت بلا طهور، إذ لعلها غير هذه الصلاة، ولو كانت غير هذه الصلاة إذن فقد وقعت مع طهور لا بلا طهور، فتجري قاعدة الفراغ في تلك الصلاة الواقعية الإجمالية المرددة بين هذه الصلوات الأربع، حين لا بد من الاكتفاء بهذا المقدار وأن يجري قاعدة الفراغ حتى مع العلم التفصيلي ببطلان هذه الصلاة بالخصوص من صلواته الأربع، ولا يلتزم به فقهيا ولا يظن الالتزام به من أحد. والصحيح أننا لو لم نقبل الشرطية التي ذكرناها كما هو لم يقبله واستفدنا الإطلاق من الروايات لكل احتمال صحة بعد الفراغ، فكلا الوجهين اللذين بينهما غير تام. أما الوجه النقضي الذي نقض به فجوابه أنه هنا لا قاعدة الفراغ لا تجري في العنوان الإجمالي في العنوان الإجمالي من باب أن العنوان الإجمالي هنا يحمل على الفرد المقطوع بكونه باطلا وبلا وضوء، وحينئذ يكون جريان القاعدة فيه إجراء للقاعدة فيما يحمل، والقاعدة ما إذا كان عملا لا مقطوعا. هنا بحسب الحقيقة عنوان تلك الصلاة الواقعية وإن كان يشك في كونها مع الطهور أو بلا طهور، لكن لا يشك في كونها مع الطهور أو بلا طهور، يشك في كونها ما يقطع بأنه بلا طهور أو ما لا يقطع بأنه بلا طهور. وهذا يكون حينئذ شبيها بل من بنفس النكتة التي يبين فيها في موارد الاستصحاب عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، لأن موضوع القاعدة بل كل القواعد ما إذا كان مشكوكا لا مقطوع العدم، أما إذا كان مقطوع العدم يقينا أو احتمالا فسوف يكون من موارد الأصل في الفرد المردد، والأصل لا يجري في الفرد المردد، كما أن الاستصحاب لا يجري في المردد، القاعدة أيضا لا تجري في الفرد المردد، لأن ما هو موضوع التعبد بلا الصحة والبطلان محتملا إذا كان على أحد التقديرين مقطوعا به، فإنه في المقام يكون الأمر بحسب الحقيقة من هذا القبيل. في المقام يحتمل انطباق الصلاة المعلومة بالإجمال على هذا الطرف الذي يقطع تفصيلا بكونه بلا وضوء وبلا طهور وباطل. وقاعدة الفراغ لا تعبد في موارد احتمال كونه مقطوع البطلان، وإنما تعبد بالصحة في موارد احتمال البطلان، بحيث يقطع بأنه ليس مقطوع البطلان لا يقنا وجزما ولا احتمال كونه مقطوع البطلان، بينما في المقام سوف يكون احتمال كونه مقطوع البطلان. وإن شئتم قلتم أن نفس النكتة التي بها في بحث الاستصحاب نمنع عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد، نفس النكتة التي بها منعنا ومنع هو أيضا في بحث الاستصحاب جريان الاستصحاب في الفرد المردد الذي يحتمل انطباقه على معلوم الانتفاء، نفس تلك النكتة التي تذكر هناك تجري في المقام. إذن فهنا في مورد النقض لا تجري القاعدة في العنوان الإجمالي، لأنه يحتمل انطباقه على معلوم البطلان، بينما لو علم إجمالا ببحث الصلوات العلم الإجمالي نسبته إلى كل طرف على حد، فلا علم تفصيلية ببطلان أي طرف من الأطراف، فتلك الصلاة المرددة المعلومة بالإجمال إنما يشك في صحتها وكونها مع طهور أو عدم كونها مع طهور، ليس من موارد احتمال انطباقه على لا معلومة بطلان تفصيلا، فلا يكون جريان القاعدة في العنوان المردد الإجمالي في محل الكلام مبتلا بإشكال الفرد المردد. إذن ففرق بين محل النقض وبين محل الكلام. في مورد النقض من يرى إطلاق الروايات لا يتمسك بالقاعدة، لأن موضوع القاعدة احتمال البطلان، وهنا يكون من موارد احتمال كونه معلوم البطلان لأنه فرد مردد، بينما هو معلوم البطلان لو كان في هذا الطرف فهو معلوم البطلان، ولو كان في غير هذا الطرف فمشكوك أو معلوم عدم البطلان، والأصل لا يجري في الفرد المردد، بينما إذا كان علمه في محل الكلام الذي لا علم تفصيلية بل العلم بالبطلان إجماليون، هنا لا يتشكل هذا لا تحصل هذه النكتة المانعة عن جريان القاعدة. نقول تلك الصلاة المرددة المعلوم إجمالا وقوعها باتجاه القبلة لا أعلم بأنها هل هي طهور بلا طهور، بحيث أن شكي متأخر وبعد الفراغ عن أجر القاعدة فيه، والعلم إجمالي ليس علما تفصيليا بلحاظ أي فرد من الأفراد، ليس علما تفصيليا لأنه علم بالجامع بحسب الحقيقة. فتلك الصلاة المرددة أشك على كل تقدير صحيحة أو كونها باطلة، لا أعلم بكونها باطلة حتى احتمالا حتى يكون من موارد الفرد المردد، فالنقض غير وارد. وأما الحل فالحل أيضا غير وارد. ما ذكره من أنه لا تجري لا بد وأن تجري القاعدة في العنوان التفصيلي في كل صلاة مانه عنوانها لا في العنوان المردد الإجمالي، هذا الكلام تامن. وذلك أولا لأنه يمكن الالتزام بأنه يجري في العنوان التفصيلي، نجري قاعدة الفراغ في كل صلاة من هذه الصلوات الأربع بعناوينها التفصيلية، لكن لا مطلقة، إذ نعلم أنها ليست كلها جميعا واجبة، أحدها هو الواجب بل مشروطا. نقول هذه الصلاة إذا كانت فبقاعدة الفراغ أقول كانت مع طهور وصحيحة، تلك الصلاة إذا كانت باتجاه القبلة فبقاعدة الفراغ أقول أنها مع طهور وصحيحة، الصلاة الثالثة والصلاة الرابعة هكذا بالعناوين التفصيلية نجري قاعدة الفراغ لانا مشروطا. وحينئذ حيث أننا نعلم بأن هذه القواعد ليست كلها معا جارية، أحدها جارية لأن جريانها في كل طرف من الأطراف التفصيلية مشروط بأن تكون إلى القبلة. لو لم تكن إلى القبلة فلا أثر لجريان القاعدة فيه، ليست مأمورا بها أصلا. فيعلم بأن هذه القواعد الأربعة كلها معا لا تجري، واحد منها تجري، فلا مانع من جريانها حينئذ. ودعوى أنه يعلم إجمالا بأن بعضها كانت بلا طهرين، وهذا العلم المالي يوجب التعارض والتكاذب والتساقط بين الأصول، جوابه أن هذا العلم الإجمالي في المقام لا يوجب التكاذب، لأنها معا لا تجري. لو كانت تجري معا كان يجب حين التعارض. لو كانت هذه الصلوات كلها مأمورا بها، هذا الكلام كما لو علم إجمالا إما صلاة ظهره بلا وضوء أو صلاة عصره كان بلا وضوء، لو أراد أن يجري الفرق فيهما معا لزم العلم مخالفة العلم الإجمالي، ومخالفة العلم الإجمالي لا تكون حينئذ، توجب تعارض الأصول وتساقط. أما هنا ليس الجريان معا، يجري أحدها لا كلها، وذاك الذي يجري لها مخالف للواقع، ليس فيه مخالف للواقع. وإن شئتم قلتم أن مثل هذا العلم الإجمالي بالكذب بين هذه الأصول القواعد الفراغ الأربعة المشروطة لا يستلزم منه المخالفة القطعية العملية، والعلم الإجمالي إنما يوجب تساقط الأصول لا من حيث هو علم إجمالي، بل حيث يؤدي إلى الترخيص القطعية. وهنا لا تؤدي جريانها معا مشروطا إلى العلم إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذ نعلم بأن واحدة منها هي اللازمة والواجبة لا كلها. لو كان كلها، وبما أننا نعلم أن أحدها وقعت بلا طهور يلزم الترخيص في المخالفة. أما هنا ليس لنا علم، ليس لنا تكليف إلا بواحدة من هذه الأمور، ذاك من باب الحكم الظاهري لا من باب الحكم الواقعي، فلا يلزم من هذا العلم الإجمالي بالكذب الترخيص في المخالفة القطعية لكي يوجب تعارض الأصول والقواعد الفراغ في الأطراف الأربعة التفصيلية وتساقطها. هذا أولا. وثانيا، أن ما ذكر من أن العنوان الإجمالي لا يكون هو مجرى الأصل، بل لا بد أن يكون مجرى الأصل والعنوان التفصيلي، هذا الكلام ليس بصحيح، بل يمكن أن يكون مجرى الأصل العنوان الإجمالي، ولكن بمعنى أن العنوان الإجمالي يكون عنوانا مشيرا إلى ما يراد التصحيح عنه، لا أنه يراد التصحيح لنفس العنوان الإجمالي. لو كان جريان الأصل في العنوان الإجمالي بمعنى تصحيح العنوان الإجمالي لصح ما يقال من ما قيل من أن العنوان الإجمالي ليس هو المأمور به، لكن العنوان الإجمالي للشك فقط، والقاعدة تجري في هذا العنوان الإجمالي لتصحيحه، وهو واقع ذلك الصلاة من هذه الصلوات الأربعة التي هي باتجاه القبلة، بحيث لو علمنا بها تفصيلا كما لو شخصناها تفصيلا علمنا أن أخبر معصوم أن هذه الصلاة التي كانت باتجاه القبلة، حتى مع العلم الإجمالي بأن أحدها بلا طهور لابد هو يلتزم المحقق العراقي نجري فيها قاعدة الفراغ، لأنه صلاة نعلم بأنها باتجاه القبلة ونشك فيها هل وقعت بطهور أو وقعت بلا طهور، نجري فيها قاعدة الفراغ بناء على إطلاق أدلة قاعدة الفراغ حتى عدم الأذكرية يجري فيها قاعدة الفراغ. بحسب الحقيقة قاعدة الفراغ وإن كان يجري بالعنوان الإجمالي، بس كون العنوان الإجمالي مجرا للقاعدة شيء، وكون ما يتعبد به من خلال القاعدة إحراز تحقق الجزء أو الشرط أو الصحة في العنوان الواقعي التفصيلي مطلب آخر. العنوان الإجمالي مجرد مجرا للأصل، لا أن العنوان الإجمالي هو يتعبد الأصل من خلال العنوان، بدنا بتحقق الجزء أو القيد أو الصحة وصف الصحة فيما هو العنوان الواقعي المأمور به، يعبدنا بتحقق ذلك. وأي معذور في إطلاق أدلة الأصول في العناوين الإجمالية إذا كان ما يتعبد بها في ضمن تلك الأصول إحراز نفس الأجزاء والخصوصيات والشروط التي لا بد منها في صيغة. فالعنوان الإجمالي وإن كان مجرا للأصل، لكن العنوان الإجمالي ليس هو ما يعبدنا به الأصل، الأصل من خلال العنوان الإجمالي يعبدنا بالعنوان التفصيلي الذي هو مأمور به، وحينئذ يكون معذرا، يكون منجزا أو معذرا، إذا كان أصلا تأمينيا فيكون معذرا، إذا كان أصلا تنجيزيا فيكون منجزا. إذن فلا ما جريان القاعدة الفراغ في العناوين الإجمالية، ولا يقاس هذا بباب تعلق الأوامر، وأن الأوامر بما أنها متعلقة بالعناوين الإجمالية فبعد لا يمكن أن تجري الأصول إلا في الشك في العناوية ولا يمكن إجراء الأصول العناوين الإجمالية. فاللفظ الذي بين في الحل في نفسه غير تام، هذا ثانيا. وثالثا النقض على المحقق العراقي أنه لو كان لا يجري الأصل في العنوان الإجمالي حتى لإحراز الواقع الجزئي أو الشرط أو الوصف المشكوك فيه بلحاظ العنوان الواقعي المأمور به، لو كان يجري الأصل في العنوان الإجمالي، فماذا يصنع في حق من علم إجمالا بأن إحدى سجدتيه كانت باطلة لكونها مثلا على المقصود؟ علم إجمالا أن إحدى سجدتيه وقعت على المقصود ويشك في أن السجدة الأخرى هل كانت صحيحة أو ليست صحيحة، يعلم إجمالا ببطلان إحداها فقط ويحتمل صحة الأخرى ويحتمل بطلانها، إما هي بطلانها من نفس الناحية أو من ناحية أخرى يحتمل بطلان الأخرى. هنا لا إشكال عنده ولا عند غيره أنه تجري قاعدة الفراغ في السجدة الأخرى لإثبات أن الركن مفروض في الصلاة، لأن مجموع السجدتين إذا كانتا باطلتين فالركن منهدم في الصلاة. تجري قاعدة الفراغ في السجدة الأخرى بعنوانها الإجمالي لإثبات صحة الركن في الصلاة ولوجوب إعادة السجدة إذا كان الوقت باقيا أو قضاؤها بعد الصلاة إذا كان وقتها منقضيا لا يمكن تداركها باعتبار العلم بأن السجدة الثانية كانت باطلة. بناء على ما ذكر من أن الأصل لا يجري في العنوان الإجمالي بل لا بد أن يجري في العنوان الإجمالي، حينئذ هنا كيف يجري المحقق العراقي الأصل قاعدة الفراغ؟ هل يجري في عنوان السجدة الأخرى؟ السجدة الأخرى عنوان إجمالي ليس عنوان تفصيلي. هل يجري في كل من السجدتين مشروطان؟ فالمفروض العلم الإجمالي ببطلان أحد السجدتين من ناحية الغصب هو حال الصلوات الأربع، إذا كان هذا العلم الإجمالي يوجب التعارض بين القواعد في الأطراف وتساقطها، فلا تجري هنا لا تجري قاعدة الفراغ في كل من السجدتين، لأنه يعلم إجمالا بأن إحداهما كانت بلا طهور بلا إحداهما كانت بلا إباحة محل السجدة مثلا مع مقصوبية محل السجدة، وهذا العلم الإجمالي يوجب عدم جريان الأصول والقاعدة في الطرفين التفصيليين. فهنا لابد أن نلتزم بأنه لا تجري قاعدة الفراغ لا في العنوانين التفصيليين، عنوان السجدة الأولى والسجدة الثانية باعتبار العلم ببطلان إحداهما وهو يوجب التعارض والتساقط، ولا في العنوان الإجمالي لأن العنوان الإجمالي غير مأمور به فلا يمكن إحراز الركن عن الصلاة لأنه وقعت بلا ركن. وهل يلتزم بذلك؟ لا يظن أنه يلتزم ببطلان الصلاة في مثل ذلك. وهكذا في موارد كثيرة من الأصول العملية يمكن نحيها الأصول في العناوين الإجمالية. إذن فهذا الوجه ليس تخريجا فنيا وصحيحا للمنع عن إطلاق قاعدة الفراغ في هذا المورد، وإنما التخريج الفني له ما ذكرناه من أنه بناء على اشتراط الأذكرية احتمال الأذكرية في العمل حين العمل، هنا هذا العلم الإجمالي منشأ شك نسبته إلى المكلف حال العمل وحال ما بعد العمل واحد، لو كان حاصلا له من إجمالي حين العمل أيضا كان يشك لأن صلاته هل وقعت مع صلاته الواقعية التي هي باتجاه القبلة هل وقعت مع طهور أو لم تقع بلا طهور. إذن فوجه عدم جريان القاعدة في هذه الصورة هو نفس تلك النقطة التي أشرنا إليها، وهي أنه كلما كان منشأ الشك الحادث بعد العمل نسبته إليهما على حد واحد فلا تجري قاعدة الفراغ. المورد الرابع من الموارد التي يكون تطبيقا أيضا لنفس تلك النقطة التي لنفس تلك الشرطية التي استفدناها من الروايات، ما إذا كان المكلف قبل العمل شاكا أو عالما بالبطلان ثم غفل عن شكه أو يقينه فصلى ثم التفت واحتمل صحة عمله في حين الغفلة مثلا أن يكون عمله قد وقع صحيحا، كما إذا كان له يقين سابق بالحدث ثم شك بأنه توضأ أو لا ثم غفل عن شكه، تارة لا يغفل عن شكه ويصلي رجاءً ثم يشوك وواضح أن هذا الشك هنا لا تجري قاعدة الفراغ، لأنه هذا هو الشك الذي كان موجودا من الأول وليس شكا جديدا. هذا إذا كان شكه ملتفتا إليه حتى حين العمل، وإنما صار رجاء وباحتمال أن يكون قد انتقضت حالته السابقة بالحداث بالطهور مثلا بعد ذلك، ولم يستشكل أحد في هذه الصورة في صورة كونه قد صلى مع الالتفات إلى الشك، وإنما استصحاب الحدث لا ينافي إتيان بالصلاة رجاء. مفروض يريد أن يعيد بعد ذلك، مفروض يقين التعبدي لا يمنع عن الاحتياط. في هذه الصورة لا إشكال عند الشك هنا، فيما إذا شك فيما إذا لم يغفل كان ملتفتا إلى شك حين العمل وصلى رجاء، هنا لا إشكال في أنه ليس موجود، حتى لو سرى بعد ذلك له شك إلى يقينه السابق، لأن هذا الشك هو نفس ذاك الشك الذي كان حين العمل وليس شكا جديدا، وهذا لم يستشكل فيه أحد. إنما والذي نريد أن نطبق فيه الشرطية التي بيناها، ما إذا كان بعد اليقين بالحداث أو بعد اليقين ثم الشك في بقاء الحداث غفل عن يقينه أو غفل عن شكه فصلى وهو غافل، ثم بعد العمل التفت، يكون حين الغفلة توضأ وصلى، ولو من باب التجديد، تجديد الوضوء، لا من باب التفاته إلى شكه، لأنه عالم بأنه غفل عن شكه، من باب احتمال التفت إلى من باب احتمال أنه قد جده مثلا. فهنا ثلاث صور بحسب الحقيقة: صورة أن يكون شاكا ومع الشك مع التفاته إلى الشك حين العمل من دون غفلة يصلي رجاء، ثم بعد ذلك أيضا يلتفت يقول لعل عملي صحيح، هذا قطعا غير مشمول للقاعدة عند الكل، هنا لا شك بعد العمل، الشك من الأول. صورة أخرى قطعا تجري فيه القاعدة: ما إذا كان الإنسان يقينا بحدثه ثم غفل عن يقينه ثم صلى، ثم وبعد الصلاة احتمل أنه التفت إلى نفسه، احتمل أنه توضأ وصلى، واحتمل أنه لم يتوضأ وصلى، يعني ما إذا احتمل أنه حين العمل التفت إلى نفسه وإلى يقينه بالحداث وتوضأ وصلى، هذا لا إشكال في جريان القاعدة فيه على كل تقدير، لأنه احتمال الأذكرية واحتمال الالتفات بحسب الفار وارد إليه. وهذا هو مورد تلك الرواية تقول من شك بعد الصلاة أنه هل صلى مع طهورين أو صلى بلا طهورين، معناه حالته السابقة عدم الطهور، يحتمل أنه قد توضأ وصلى، تطهر وصلى، فأيضا صلاته صحيحة إذا كان يحتمل أنه حينما دخل في الصلاة إذا كان يحتمل الالتفات إلى نفسه حدثه وتوضأ وصلى، وارد احتمال الأذكرية أيضا. هذا أيضا. إنما الكلام في هذه الصورة أن يكون قد شك، قد شك في العمل، قد شك في الوضوء وغفل عن شكه، أحرز غفلته عن شكه ودخل في العمل، بعد ذلك التفت إلى نفسه بعد العمل هل وقعت صلاته صحيحة من ولو من ناحية احتمال أنه مع غفلته يكون قد أتى بالوضوء ولو بوضوء تجديدي، قد أتى بالوضوء ولو بوضوء تجديدي فكان عمله صحيحا أو أن عمله كان باطلا. وكذلك لو كان متيقنا بالحدث وعلم أنه دخل في الصلاة، علم أنه مع الغفلة عن اليقين أقام الصلاة وأدى الصلاة، علم بالغفلة لم يحتمل الالتفات بأنه غفل عنه، لكن يحتمل أنه كان حينما دخل في الصلاة جدد وضوءه، أخذ وضوء تجديديا ودخل في الصلاة من غير ناحية اليقين. هنا أيضا هذان الموردان وتطبيقان لتلك الشرطية، فإنه حيث يكون احتمال الصحة هنا من غير جهة الشك، وإنما يحتمل صحة العمل من ناحية وضوء جديدي قد أذه مثلا حال الغفلة، أما منشأ الشك وهو كون يقينه بالحدث الذي شك فيه بقاء أو الذي لم يشك فيه بقاء أيضا، ذاك اليقين رفعه أو لم يرفعه من هذه الناحية، هذا المنشأ الذي هو منشأ شكه لا تجري فيه قاعة الفراغ، لأنه يعلم أنه من ناحية هذا المنشأ كان غافلا حين العمل، لأنه غفل عن شكه شكه المسبوق باليقين، أو غفل عن يقينه بالحدث، غفل عن يقينه فهو من ناحية يقينه بالحدث أو يقينه وشكه اللاحق في الحدث يعلم أنه هذه الناحية، نعم يحتمل صحة وضوءه صحة صلاته من ناحية وضوء آخر وضوء تجديدي. نحن أن يكون احتمال الأذكرية موجودة من ناحية الشك في البطلان الذي تريد القاعدة أن، وهذا المنشأ للشك أن القاعدة لا تستطيع أن تؤمن من ناحية، لأن هذا المنشأ للبطلان وهو البطلان من ناحية اليقين السابق واليقين والشك أو اليقين والشك اللاحق، هذا المنشأ لم يكن المكلف يحتمل الأذكرية ولا يحتمل الأذكرية فيه، إذ افترض أنه غفل عنه ودخل في الصلاة من هذه الناحية كان غافلا، نعم يحتمل صحة صلاته من ناحية أخرى بحسب الحقيقة، وهذا لا يكفي. إذن فلا تجري في المقام القاعدة. هنا المحقق العراقي قدس سره أيضا ذهب إلى البطلان رغم أنه يرى إطلاق القاعدة، إطلاق روايات القاعدة وعدم اشتراط احتمال الأذكرية والالتفات حين العمل، رغم ذلك واستدل على البطلان بوجه آخر أيضا بتخريج آخر حاصله أن ظاهر روايات الباب اشتراط الشك الحادث بعد العمل، وأما الشك الذي يكون قبل العمل، هذا الشك الذي كان موجودا قبل العمل فالقاعدة لا تؤمن من ناحيته، وهنا الشك الذي كان لهذا المكلف وهو الشك في صحة صلاته من ناحية رفع ذلك اليقين بالحدث السابق ليس حادثا، هذا الشك كان موجودا قبل الدخول في العمل، وظاهر روايات الفراغ أنه كلما شككت فيه مما قد مضى، أي شكك بعد أن ظاهر كل ما شككت فيه بعدما مضى يكون شكك بعدما يمضي العمل، أن يكون الشك حادثا بعد الفراغ، وأما الشك الموجود من أول الأمر فمن الأطلاق للرواية لشمولها، مثلا رواية التجاوز أشك في الركوع وأنا في السجود، يعني شنو يعني أن هذا الشك يحصل بعد أن يتجاوز محل المشكوك، لا أنه يشك في صحة ركوعه في أصل ركوعه من أول الأمر. فكل روايات الفراغ مدلولها ومفادها جعل تصحيحي للصلاة بلحاظ الشك الحاصل بعد الحادث بعد العمل، وأما الشك وإن كان قد غفل عنه المكلف في لحظته، الشك الذي كان يكون موجودا من أول الأمر مثل هذا الشك لا يكون مشمولا لأدلته لإطلاق قاعدة الفراغ. فبهذا الوجه حاول أن يمنع قاعدة الفراغ في مثل هذه المواضع، وخالف في ذلك المحقق النائيني رغم أنه أيضا يقبل إطلاق الروايات من ناحية احتمال الأذكرية، فإنه قال بجريان القاعدة في هذه الموارد، وقد استدل على جريان القاعدة في هذه الموارد بأنه استدل بدليلين، الدليل الأول مورد اليقين بالحدث لا الشك، مورد اليقين بالحدث قبل الوضوء مع الغفلة والدخول في الصلاة، مع العلم بالغفلة والدخول في الصلاة، ثم الشك بعد الصلاة أنه هل وقعت صلاته مع طهور أو بلا طهور، مورد اليقين بالغفلة يقين بالحدث والغفلة ثم الدخول إلى الصلاة نصحح العمل بإطلاق الروايات. إذن كيف يحتمل أن يكون مورد الشك في الطهور وعدم الطهور ثم الغفلة والدخول بالصلاة أسوأ حالا منه في مورد اليقين بالحدث ثم الغفلة والدخول في الصلاة، لو التفت بعد ذلك وكان عالما بالغفلة لكن احتمل الصحة اتفاقا وصدفة، ألسنا بناء على العموم نستفيد والإطلاق نستفيد صحة الصلاة؟ لو فرض هذا اليقين نزل فصار موضعا للاستصحاب ثم بعد أن شك فيه ثم غفل ودخل في الصلاة، هنا لا تجري قاعدة الفراغ، هنا جريان قاعدة الفراغ بالأولوية سوف تكون، يعني الإطلاق بعبارة أولى أيضا هذا المورد. هذا الوجه الأول الذي ذكره، والوجه الثاني الذي ذكره ميزان حدوث الشك، ميزان كون الشك حادثا هو أن يكون احتمال إتيان المأمور به واتيان ما كانت الذمة مشغول به اتيانه يكون احتمال اتيانه حين العمل حادثا احتمال اتيانه وعدم اتيانه حادثا ليس الميزان في حدوث الشك بعد العمل أن لا يكون هناك شك للمكلف حين العمل أو قبل العمل بل أن لا يكون سنخ ذلك الشك الحادث بعد العمل قبل العمل وأما أن يكون شك لكن ليس من سن آخر هذا لا محذور فيه كلما احتمل العمل بعد العمل بعد العمل إذا احتمل صحة للعمل وكان احتمال الصحة التي الصحة التي يحتملها بعد العمل احتمالا لصحة هذا الاحتمال لم يكن موجودا قبل العمل إن كان احتمال البطلان من ناحية أخرى كان موجودا قبل العمل ذاك لا يضره يشترط أن لا يكون الشك له سابق من سنخه نفسه يعني يكون مسبوقا من أول الأمر أما يكون هناك شك حين العمل من غير سنخه هذا لا يضر به فإن إطلاق الروايات شاملة لمثل هذه الحالة التي يكون الإنسان احتمال صحة وبطلان هذا الاحتمال لم يكن موجودا قبل العمل احتمال آخر للبطلان كان موجودا والمفروض هنا يوجد احتمال للصحة والبطلان لم يكن موجودا قبل العمل وهو احتمال الصحة ولو من ناحية أنه جدد وضوءه ولو من ناحية أنه في حين العمل فعل فعلا اتفاقا وصدفة أدى إلى أن يكون عمله صحيحا وهذا الاحتمال للصحة والبطلان لم يكن موجودا قبل العمل نعم كان شك في بطلان من ناحية أخرى من ناحية اليقين السابق والشك اللاحق مثلا من ناحية شكه السابق كان موجودا إلا أنه قد غفل عنه بحسب الحال فلا يستفاد من الروايات اشتراط لا يستفاد من الروايات اشتراط أو قول عدم سبق هذا الشك بشك آخر من غير سنخه نعم يشترط أن لا يكون هذا الشك مسبوقا بشك آخر من سنخه يعني نفسه يكون موجودا من أول الآن كما لو مع شكه دون غفلة ومن دون تجديد للوضوء دخل في الصلاة مع شكه لكن ولو رجاء احتمل أن يكون شكه خلاف الواقع وواقعا كان متظاهرا فإن هذا شك الشك الذي كان ليس شكا بعد العمل أما حيث يحتمل الآن بعد العمل أن يكون قد أدى ما هو وظيفته من باب الصدفة ولو من باب تجديده للوضوء هذا الاحتمال احتمال جديد هذا الاحتمال لم يكن موجودا قبلا فإذا لم يكن موجودا قبلا فيكون مشمولا لإطلاقات كل ما مضى من طهورك وصلاته فذكرته تذكرا واحتملت صحته تبني على صحته لأن هذا الاحتمال احتمال بحسب الحقيقة حال والحق مع المحقق النائين يعني نحن لو لم تلك الشرطية فالإطلاق شامل للمقام لا وجه لتقييد هذه الرواية يعني كلا الوجهين اللذين ذكرهما المحقق النائين صحيحون هم إطلاق الروايات من هذه الناحية لو لم نستفد الشرطية المذكورة وهم ما ورد ما نقض به من أنه كيف يحتمل الفارق بين القطع بالحدث والغفلة ثم الدخول في الصلاة واحتمال الصحة غفلة وبين الشك في صحة في ارتفاع وبقائه والغفلة ثم الدخول في الصلاة كيف يمكن أن يقال أنه في الأول تجري القاعدة وفي الثاني لا تجري القاعدة هذا هم النقض صحيحون وهم الحل صحيحون بل ويرد على المحقق العراقي حينئذ حيث أن المحقق العراقي استظهر أنه لا بد أن لا يكون بشك ولو من غير سنغه يرد عليه أنه كلما احتمل المكلف بعد العمل أنه كان شاكا حين العمل بنفس هذا الشك يلزم على المحقق العراقي أن لا يقول بجريان القاعدة حينئذ لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذ اشترط في جريان القاعدة أن يكون الشك شكا غير مسبوق ولو غير سنخه قبل العمل وهذا الشك لا يحرز أنه غير مسبوق لأنه كان موجودا حين العمل والغريب أنه هو لم يستفد هو والغريب أنه استفاد الإطلاق للقاعدة في موارد العلم بالغفلة بينما في مثل هذا المورد لا بد أن بعدم جريان القاعدة لأنه يحتمل أن يكون شكه كما من أول الأمر مع أنه هذه من الموارد التي تجري في القاعدة حتى بناء على أخذ الشرطية المتقدمة لأن احتمال الأذكرية موجود هنا أيضا صحيح أن يحتمل أن هذا الشك كان معه حين العمل لكن هذا الاحتمال ويحتمل أنه كان ملتفتا حين العمل من ناحية على الشك وأدى الوظيفة بشكل صحيح وما هو اللازم أداؤه حين العمل فاحتمال الأذكرية تكون موجودة هنا والقاعدة تجري بينما على مسلكه على مبنى هنا من تقييد إطلاقات الروايات، بما إذا كان الشك غير مسبوق بشك آخر حين العمل ولو من غير سنخه ينبغي أن لا تجري القاعدة، لأنه من التمسك بالعام فالشبهة المصداقية، ولا يمكن حينئذ إثبات أن هذا الشك حادث باستصحاب عدم سبق هذا الشك، فإن هذه كلها من الأصول المثبتة، فإن استصحاب عدم سبق هذا الشك لا يثبت حدوث هذا الشك بعد العمل إلا بنحو الملازمة الواضحة البينة. فالصحيح أنه لا تجري القاعدة في هذه الموارد لو قلنا بالشرطية كما نقول شرطية احتمال الأذكرية، لكن لو لم نقل بشرطية احتمال الأذكرية فالحق مع المرزاء من التفصيل بين الصورتين، بينما إذا كان مع شكه يدخل في العمل رجاء هنا لا تجري القاعدة، لأن الشك شك نفس شك الأول ليس شكا حادثا، وبينما إذا شكه وأدى صلاته ثم التفت واحتمل أنه حين الغفلة قد توضأ وصلى هنا تكون القاعدة جارية لا محالة بناء على الإطلاق، لكن بناء على ما ذكرنا من اشتراط عدم العلم بالغفلة وهنا يعلم بالغفلة لا تجري القاعدة. تمام الكلام في الأمر الثاني من الأمور التي كنا، الأمر الثالث من الأمور والتي بعد لا يبقى وقت له لا في هذه الليلة لعله ليس في الأيام القادمة أيضا وقت له، توجد هناك أمور أخرى أيضا وقع الاختلاف في تطبيق القاعدة عليها، وهي أمور فقهية بحسب الحقيقة، تطبيقات فقهية عادة تذكر في العروة في فروع العروة، بل نؤجلها إلى وقت آخر إن شاء الله. الحمد لله.